المجلد الثاني في 14، والحكم التكليفي للبيانوني في 37 و200، وسأسألكم إن شاء الله في الدرس القادم عن هذا التقسيم، وهو تقسيم يسير.
هذا
من أعظم التقسيم للكل، يكون من الواحد قبل إلى حرام ومحروم
ومن الزواج.
نعم، هذه الوسيلة. وإن كان كنت تريد تقول الاختلاف في اللفظ، نعم، لكن تقسيمهم لم يكن تقسيم كتقسيم الشاطبي من جهة التوضيح. هم ما يقسموا هذا التقسيم، ما يضعوا في المباح أقسام المباح، ما هذا غير موجود. لا لا، قبل أن ننتقل إلى الثاني، نحن في الأول. كل أو أغلب الأصوليين تجد ماذا؟ ما يقول أقسام المباح 1 2 3 4، لا، يقول بعد أن يتكلموا عن المباح، وقد يصير المباح كذا وقد يصير، لكن ما قسموا، ما نعلم هذا إيش الذي يتكلموا عليه. هذا يتكلموا على قاعدة الوسيلة، عرف. لكن الشاطبي أتى بدقة وقال انتبه، المباح له أقسام، بمعنى لا يوجد هناك مباح مطلق. أما من كلامه ما تفهم ممكن يوجد مباح مطلق، يعني هو يقول هذا له كذا وهذا له كذا، لكن من كلامه تفهم لا يوجد مباح مطلق. بهذا التفصيل الدقيق الثاني، وإياك إن شاء الله. لا، اختلاف. نعم، اختلاف. أنا قلنا في البداية، ضربت لك مثال، قلت على هذا الشخص فرض كفاية في مسألة البيوع، في جماع الزوجة أصبح فرض عين، يختلف من شخص إلى شخص. فلهذا الفقيه الأصولي ينظر، السائل هذا اللي يأتي يسأل، أنظر إلى حاله ويسأل عن مباح. فالآن أمعن الذهن، أريد أن أطبق القواعد التي درستها، أنت داخل من القسم كذا، عرف، فيطبق هذه القواعد. وهذا من أهم الأمور للفقيه، من المحال أن تجد فقيه لم يتعلم أصول الفقه. أتحدى أن يأتيني رجل ويقول هذا فقيه ما تعلم أصول الفقه، أقول هذا ليس بفقيه، عرفتم، هذا يدعي أنه فقيه. وإلا الفقيه، ما علمنا فقيه ما يتكلم على العموم والإطلاق والتقييد وإلى آخره. قد يقول الصحابة، نقول الصحابة من أعلم الناس بأصول الفقه. أصلا أصول الفقه إنما أخرج من علمهم وما جاء من الكتاب والسنة، فكيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده أصول فقه، أو الصحابة، أو هذا كله تراهات. اقرأ، كم بقي من الوقت؟ 10. لا لا، هو لا بد وضح للمسألة ضروري. طلاب ايش؟ ما اسمع. ايش تقول؟ جاي من الشارع؟ نعم، انا اخاف عليك. اقرأ.
فصل، حكم المنتفع به قبل ورود الشخص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف من افعال والاعيان المنتفع بها قبل ورود الشخص بحكمها.
انتبه، هذه مساله مهمه للفقيه. قد يقول قائل: ما الفائده من بحث في مساله حكم المنتفع فيه قبل ورود الشرع، والشرع قد ورده؟ سنبين هذا إن شاء الله. هذه مسألة مهمة جدا، تريدون أن نستمر ولا؟ إذا عندكم أسئلة نفتح باب الأسئلة، إذا ما في أسئلة لابد نمر. ها؟ اقرأ.
اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الزواج المنتفع بها
انتبه قبل أن ننتقل. المصنف رحمه الله تعالى قال: اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان، الفعل يختلف عن العين، الفعل يختلف عن العين، عرفتم؟ الأفعال هو ما نقوم به من أفعال، الأعيان هي المواد التي أمامكم، هل يجوز لك أن تنتفع بها؟ عرفتم؟ أي الذوات المنتفع بها قبل أن يلد فيها حكم. عندكم واو؟ عندكم والشر ومن الشر؟ خطأ في بعض الطبعات، أنا عندي ومن الشر. أحد معه ومن الشر؟ ها؟ بدون الواو. لا لا، ارفعوا الواو، غير صحيح. أي شيلوا الواو هذه. أنا أظن أنها بدون، في نسخ من مباشرة من الشر. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، يعني الواو تقتضي المغايرة، كأنه ومن الشرع، كأن الجملة فيها أمر ناقص، ومن الشرع ثم ماذا؟ ناقص، عرفتم؟ فأصلا نحذف الواو ونفهمها مستقيمة. ومن الشرع ثلاثة مذاهب، لا هنا لما قال معي أنا قبل أن يرد فيها حكم ثم ماذا؟ ايه ومن العقد سبعة مذاهب، ناقص الكلام، عرف؟ يظل الكلام ناقص ما يصلح. لهذا لما تحذف الواو أن يرد فيها حكم من الشرع، كلام استقام. نقف فيها ثلاثة مذاهب، عرفتم؟ هنا الكلام يستقيم. قلت اعلم، أنا أظن الوقت ما راح يسعني في البحث، لأنني سأبحث هذه المسألة وتحتاج إلى تركيز ذهني وعقلي حتى تفهموا هذه المسألة وفي ماذا سنقوم، عرفتم؟ فنقف على هذا إن شاء الله، وأنظر ما عند النساء.
نقل عن العلم.
إيش؟
الصحابة قال قد دلت يد من كتاب على أن الصحابة عدم نصر أيضا، عدم ورود الدليل،
يعني عدم الحكم فيه، يعني ما في دليل ورد، أنا هذا يعني لم يرد ما يحرم هذا الأمر عليك أو يوجب عليك هذا الأمر، هو يبقى على الأصل، عرف؟ يعني عدم الدليل.
وفين نقول العيان وترى بالعين كل ما رب العين
العيان؟ لا، يقصد بالأعيان الذوات، الذات والعين، العين أعم، العين لفظ مشترك، لما تقول عين وتسكت هذا لفظ مشترك يشترك فيه كثير، عين الشمس، عين الذهب، العين الباصرة، لهذا يقول رأيت هذا الشيء بعيني، بعيني ماذا؟ هذا نقص، فيقول بعيني رأسي، عرفتم؟ حتى يدل بأنني رأيت هذا بعيني رأسي هذه. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في المشترك في هذا الكتاب، سنبين مسألة المشترك والمترادف والمتواطئ، عرفتم؟ كل هذا سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. لهذا الذين ردوا على الذين قالوا بالمجاز قالوا هذه الألفاظ مشتركة أصلا، السياق هو الذي يظهر المراد، عرفتم؟ السياق في اللفظ هو يظهر المراد من هذه الكلمة، ليس أن هذه الكلمة أصلا مجاز، فتقول رأيت أسد، أسد السياق يظهر أنك رأيت أسد مفترس، لا أنا قصدت رجل، لا ما نفهم هذا، حتى تظهر لنا من سياقك ما تريد، لأن هذا لفظ مشترك يطلق على الرجل الشجاع ويطلق على ماذا؟ على الأسد الحيوان المفترس. فلما تقول رأيت أسدا يحمل سيفا، هذا اللفظ المشترك تعني به ماذا؟ الرجل الشجاع. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في كتاب الإيمان على هذه المسألة بما يروي الغليظ، وكذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة، وستأتي مسألة المجاز إن شاء الله، وسأتكلم على هذه المسألة بالتفصيل، ستأتي في هذا الكتاب في مسألة القرآن، هل في القرآن مجاز أو ليس هناك مجاز، ونتكلم على هذه المسألة بما فيه الكفاية وبما يفتح الله به علينا إن شاء الله.
بعض المجالس يقول اسم المعرفة ثلاث لفظ.
أي نعم. أنا سأبين، أنت الآن جعلتني أستعجل. المجاز الخلاف في المجاز لفظي ومعنوي. الخلاف في المجاز لفظي، في نهاية البحث أنت تقول مجاز وأنا أسميه ليس بمجاز مشترك مثل هذا المثال، لكن الخلاف قد يكون معنوي في الأسماء والصفات. يد الله، لا ليس المراد يد الله، المراد الرحمة النعمة. أصبح الخلاف بيننا وبينهم ليس في الاسم فقط، أصبح خلاف معنوي له ثمرة، وليس الثمرة بسيطة بل في العقيدة. لهذا ابن القيم قال الطاغوت الثالث المجاز، هكذا بوب عليه، قال الطاغوت الثالث المجاز، سماه طاغوت لأنهم توصلوا من هذا إلى نفي الأسماء والصفات، رغم أن القائلين بالمجاز يقولوا المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة. ما الذي جعلكم تنفوا الأسماء والصفات؟ قالوا الحقيقة متعذرة. متعذرة، لماذا متعذرة؟ قالوا يلزم من إثبات اليد لله سبحانه وتعالى المشابهة. ما شاء الله، أنتم تقولوا نحن معطلة ومجسمة، لو انتبهتم أنتم المعطلة والمجسمة، أنتم شبهتم الله بخلقه ثم قلتم هي النعمة، أما نحن ما شبهنا. لهذا قال ابن القيم لا يوجد معطل إلا وهو قد وقع في التشبيه، أتحدى أن يوجد معطل غير تشبيه، أتحدى. تعال لأي معطل قل له لماذا لا تثبت، يقول يلزم التشبيه. أيضا أنت أولا في ذهنك شبه، فخفت من آفة التشبيه ذهبت إلى آفة التعطيل وهي أشد من آفة التشبيه. أما أهل السنة يقولون لا، هذه حقيقة، ومسألة أن العقل تقول بأنه يتعذر إثبات، لا، أنتم تثبتوا هذا حتى في المخلوقين. يدك أنت كيد النملة كيد الفيل، هذا إذا كان في المخلوق. ثم يرد عليهم ويفهموهم بما هو أشد، يقول لهم هل لله ذات؟ الجواب لا شك أن لله ذات. انتبه، أعوذ بالله، لا تقول لله ذات، عطل. لماذا؟ لأنه يلزم من قولك أن لله ذات أن يكون كذات المخلوقين. قالوا لا، إذا لم نثبت أن لله ذات وقعنا في العدم. قلنا هكذا إذن الصفة، قولوا أن لله، قالوا نقول لله ذات ليس كذوات المخلوقين، وقولوا لله صفات ليس كصفات المخلوقين، وارتاحوا من هذه المسألة. عرفتم؟ أثبتوا ما أثبت الله لنفسه، لأنه يوم القيامة لما تأتي عند الله سبحانه وتعالى ويسألك ويقول أنا قلت أنني لي يد، وأنت ما الذي حملك على هذا؟ ستقول يا رب حملني، قلت أنها نعمة لخوفي أنني أشبهك. فيقول لك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنا ما أستطيع أن أنطق وأقول نعمتي فوق، أقول هذه نعمة بدل اليد، ما أستطيع، هل أنا عاجز عن هذا اللفظ؟ فما الجواب؟ ما الجواب؟ لكن الذي اتهم بأنه مجسم ومشبه لما يسأله الله ما الذي حملك على أن تقول أنها يد، ما تعلم بأن هذا تشبيه، يقول يا رب أنا هذا هو ظاهر اللفظ، ونحن ما نؤاخذ إلا بالظواهر. هل هذا يضح بأنه الله سبحانه وتعالى لا يلوم على أخذ الظواهر، إنما يلوم على التأويل الذي يلوي بأعناق النصوص. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي وما زلنا نتكلم على المباح، وأخذنا في الدرس الماضي بأن الشاطبي رحمه الله تعالى قد قسم المباح إلى أربعة أقسام. وندخل في درس هذه الليلة إن شاء الله، وهو درس مهم جدا لطالب العلم، وينبغي عليه أن يضبط ما مضى من المسائل وما سيأتي في أيضا هذا القسم، وهو قسم المباح، لأن المباح قسم مهم كما كالأقسام التي مضت، وبينا ما فيها من أحكام وكيف تنبني عليها أحكام كثيرة. ثم قال المصنف:
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، حكم المنتفع به قبل ورود الشرع.
هنا قال المصنف وهو ابن قدامة: حكم المنتفع به قبل ورود الشرع. هذه مسألة يضعها الأصوليون حتى يبينوا للطالب، وسنبين ما سبب هذه المسألة، وهي الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، عرفتم؟ فقالوا: الأشياء التي هي قبل الشرع حكم المنتفع به، وسيبين المصنف في الأفعال والأعيان. فهذه الأمور التي قبل أن يرد الشرع ما حكمها؟ هل هي مباحة؟ هل هي حرام؟ أو ما الكلام فيها؟ وسنبين بأن هذه مسألة عقلية، وسنبين هل يوجد أشياء لم يرد الشرع بحكمها، بمعنى أن الشرع لم يرد في زمن من الأزمنة، هذا ما سأتكلم عليه. قال:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها إلى آخره. اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الزواج المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم.
قال: قبل أن يرد فيها حكم، يعني ما ورد فيها حكم من الشرع، عرف؟ هذه الأعيان والأفعال هل هي جائزة أم لا؟ بمعنى أنه قبل أن يرد الشرع ما يوجد أي شرع، وقبل ورود أي شرع هذه الأمور التي نراها هل يجوز للإنسان أن ينتفع بها أو لا يجوز له أن ينتفع بها؟ قال:
من الشرع فيها ثلاثة مذاهب.
قال: من الشرع، من الشرع فيها ثلاثة مذاهب، أي العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. وقوله من الشرع، قلت: اعلم أنه لا يخلو وقت من الشرع، أليس كذلك؟ هل جاء وقت ولا يوجد فيه شرع مطلق أبدا؟ هذا محال، لا يوجد زمن من الأزمنة إلا وقد وجد فيه الشرع، عرفتم؟ لا يخلو زمن من الأزمنة إلا وقد وجد فيه الشرع، قلنا لا يخلو وقت عن الشرع. وقولهم إن خلا وقت عن الشرع، إن خلا وقت عن الشرع فما حكم هذه الأشياء؟ هم هكذا يقول المعتزلة، يقول إن خلا وقت عن الشرع فما حكم هذه الأشياء، عرفتم؟ نحن نقول لا يخلو وقت عن الشرع. قلت: وقولهم إن خلا وقت عن الشرع فما حكم هذه الأشياء، فهذا مجرد افتراض،
هذا مجرد افتراض، يعني مجرد افتراض افترضوه، قالوا نفترض نحن وأنتم موافقون أنه لا يوجد في زمن من الأزمنة شرع، فكيف تفعلوا بهذه الأشياء؟ إما أن ترجعوا وتقولوا بقولنا بالتحسين والتقبيح العقلي، ونحن نقول لا شك بأن العقل يحسن ويقبح، لكن لا نقول كقول المعتزلة بأنه يحكم بأن هذا حلال وهذا حرام، فإن التحسين والتقبيح هذا يعرف من جهة العقل، لكن ليس التحسين والتقبيح بمعنى أننا إذا حسنا هذا صار مستحب فيثاب عليه، وإذا قلنا هذا قبيح فإنه يعاقب عليه، لا، فإن هذا لله وحده سبحانه وتعالى، فإن العقل لا يحكم بأن هذا واجب وهذا حرام إلا من الشرع، لكن معلوم قبل ورود الشرع بأن الكذب ماذا؟ قبيح لا شك، الكذب لا شك في قبحه، ولهذا أبو سفيان لما سأله هرقل ماذا فعل؟ كان يتحاشى الكذب، أليس كذلك؟ والحديث البخاري، لماذا تحاشى الكذب وهو كافر؟ لأن هذا معروف عندهم بأنه قبيح في عرفهم، عرفتم؟ فالتحسين والتقبيح بهذا المعنى لا شك في وروده، لا شك كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، لكن التحسين والتقبيح بمعنى أن نحسن هذا فيثاب عليه ونقبح ذاك فيأثم، هذا مما لا نقول به، هذا قالته المعتزلة، فنقول أبدا الحكم بالثواب والحكم بالعقاب من؟ من الله سبحانه وتعالى، وقولكم بأن العقل ويحسن بهذا المعنى هذا مردود ولا نقبل، عرفتم؟ قلنا فهذا مجرد افتراض، وإليك أدلة ما ذكرنا. طبعا هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح، مسألة ذكرها أيضا الأصوليون بشكل واسع، وربما يذكرها هنا المصنف، فإن ذكرها سنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله، وإن لم يذكرها فهي واضحة. وإليك أدلة ما ذكرنا من أنه لم يخلو وقت عن الشرع. قال تعالى أولا، قال تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة. فأمر الله آدم وحواء ونهاهما، أليس كذلك؟ كلا ولا تقربا، هذا أمر ونهي. إذن متى خلى الشر؟ وأنتم متى وجدتم؟ بعد خلق آدم وحواء، الشرع، فلا يخلو زمن من الشرع، محال، هذا محال عقلا وشرعا أن يخلو زمن من الأزمنة لا يوجد فيه شرع من الله سبحانه وتعالى، عرفتم؟ قلنا ونهاهما عقب خلقهما، وكذلك كل زمان، عرفتم؟ وكذلك كل زمان بعد آدم وحواء يوجد الأمر والنهي، أليس كذلك؟ جواب بلى. ثانيا قال تعالى ولقد بعثنا في كل دبر، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وكل من ألفاظ العموم والشمول، إذن كل أمة أتتها رسول، أتاها رسول، بعث الله فيها رسول، ما خلا زمن ولم تخل أمة إلا وقد بعث فيها رسول من الله سبحانه وتعالى. عرفتم؟ ما يخلو زمن من الأزمنة من الشرع، محال. الآية أن الله أول ما خلق آدم وحواء أمرهم بماذا؟ أن يأكلا، ونهاهما أن يجتنبا هذه الشجرة، نهاهما عن اجتناب هذه الشجرة، أليس كذلك؟ نهاهما بأن يجتنبا هذه الشجرة، أليس كذلك؟ إذن أول ما خلق آدم وحواء أمرا ونهيا، إذن يوجد هذا هو الشرع، هو أمر ونهي. عرفت؟ فأول ما خلق آدم وحواء وجد الأمر والنهي، فأنتم تقولون خلق زمن عن الشرع، هذا غير صحيح. إذا كان وجود آدم، ما في سؤال إلا بعد الدرس اكتبوا، فإذا وجود آدم وحواء من أول ما خلقا وجد الأمر والنهي، إذن هذا مستمر الأمر والنهي إلى زمانه. والآية الثانية صريحة، وإن أمة، نحن الآية الثانية إيش ذكرنا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسول، كل من ألفاظ العموم والشمول، إذن كل أمة جاء فيها رسول، ولم تخلو أمة من رسول، والأمة هي توجد في كل زمن. إذن دل هذا على أنه لا يخلو زمن من الأزمنة من ماذا؟ من الشرع أبدا. الثالث، قال تعالى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة، وهذا يفيد العموم، لأن من ألفاظ العموم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إذا كانت موصولة. فعلمنا من هاتين الآيتين، يعني الثانية والثالثة، أنه لا تخلو أمة من رسول أو نذير، لا تخلو أمة من رسول أو نذير. إذن هذه مجرد مسألة افتراضية ليست واقعية، وسنبين لماذا قضنا فيها. الرابع، قال تعالى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. إذن محال أن يوجد إنسان، أو محال أن يوجد البشر ولا يوجد فيهم الأمر ولا النهي مطلق، لا، سنبين قد يوجد في بعض لكن على الإطلاق أبدا. محال أن تخلو أمة من من؟ من الشرع، محال. وإلى هذا ذهب القاضي وقال هو ظاهر، وهو ظاهر كلام أحمد، ونصره أحمد ابن نصر الجزري الحنبلي، نصر هذا القول، المحال أن يوجد زمن ويخلو منه الشرع. هذه الأدلة واضحة، هذه أدلة صريحة واضحة في ذلك. ما سؤالك؟ لا، هذا ما نفهم على الفترة، احنا نقول كزمن كل ما يأتيهم أبد رسول، محال. عرف؟ محال أن يخلو زمن عن رسول. أما سيأتي البحث لسه إتمام، لهذا أنا ما أريد أن تسألوا تستعجلوا حتى أنهي البحث، يتضح لكم بعد ذلك إن كان السؤال هذا يرد أو لا يرد. عرفتم؟ لأن البحث سيأتي. إذن الصورة الأولى ما هي؟ افتراضية، من المحال أن يوجد زمن لا يكون فيه شرع مطلقا، محال، هو الأدلة على ذلك واضح. عرفتم؟ إذن أصبحت المسألة افتراضية. واعلم كذلك. هذا الجزء الثاني من المسألة الآن. الجزء الأول افتراضية، الجزء الثاني بأن هذه المسألة وهي حكم الأشياء قبل ورود الشرع، حكم الأشياء قبل ورود الشرع كذلك يراد بها، يعني تدخل معنا لأن البحث سنستفيد منه، سنبين بأن الخلاف في هذه المسألة هو لفظي أو معنوي، بأن هذه المسألة وهي حكم الأشياء قبل الشرع كذلك يراد بها بعد ورود الشرع، لكن الشرع خلا عن حكمها. هذا لو قدرنا خلو الشرع عن حكمها بعد وروده، وإلا فمعلوم أن هذا لا يصح أبدا. انتبه، الفرع الأول وضح قبل أن يرد الشرع، وقلنا أن هذه مسألة افتراضية. الآن المسألة الثانية أو الجزء الثاني من نفس المسألة، قالوا أيضا هذا ينطبق عليه حكم ورود الأشياء، حكم الأشياء قبل ورود الشرع، ما تريد بها أيضا؟ قالوا نريد بها أيضا بأن الشرع قد جاءنا لكن ما جاء بحكم هذه المسألة أبدا، ما يوجد فيها حكم. نقول هذا أيضا غير صحيح، هذا افتراض. لماذا؟ لا يوجد شيء إلا وقد حكم الله فيه، عرفتم؟ إما عن سبيل، إما على طريق أو على سبيل الدليل الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قول صحابي، كل هذه أدلة ما يخلو، عرفتم؟ يعني ما يخلو، لكن قد يخفى على رجل وقد يظهر لرجل. فإذا خفي علينا ماذا نفعل؟ ستأتينا قاعدة حكم الأشياء قبل ورود الشرع. يعني نحن جاءنا أمر، بحثنا بالكتاب والسنة وما وجد، وموجود لكن نحن خفي علينا، فماذا نفعل؟ نرجع إلى هذه القاعدة، حكم الأشياء قبل ورود الشرع نطبق. من قال بالتحريم نحكم بتحريم هذا، من قال بالإباحة يحكم بإباحتي، عرفتم؟ فهذه المسألة أيضا تنفعك في هذا المجال، عرفتم؟ وهذا سنبينه إن شاء الله. قلنا لا يصح أبدا لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا، كل شيء له حكم، وبأدلة كثيرة بأن الشرع قد كمل. وهذا أيضا افتراض كالأول. ولما آتي إلى مسألة الخلاف هو لفظي، أبين لكم بأن بعض الأشياء قالوا وهذه لم يرد فيها حكم، ليس المراد أنه ما ورد حكم من الشرع مطلقا، لا، هو الحكم موجود لكن ما علمنا، فكيف نحكم؟ على القاعدة، عرفتم؟ إذن هذه المسألة أصبحت أيضا افتراضية، لأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني من أي شيء إلا ولو حكم، لكن علمه من علمه وجهله من جهل، عرفتم؟ إذن أصبحت هذه افتراضية، وإن كانت هي تنفعك أيضا وستأتي إن شاء الله. والثالث أو يقال إن الشرع لم يخلو من حكمهما، لكن جهل
حكمهما يعني الأفعال والأعيان، عرفتم؟
لكن جهل هذا الحكم، كمن نشأ في برية ولم يعرف شرعا، رجل نشأ في برية ولا سمع بالشرع، هذا هو أهل الفتر، عرف؟ يعني ما سمع أبدا بشيء يسمى شرع أو دين، هذا حكم الأشياء التي ينتفع بها، هذا ما ورد إليه الشرع، أليس كذلك؟ قبل ورود الشرع، فماذا هذه الأفعال التي ينتفع بها؟ على الخلاف الذي سيأتي، عرفتم؟ ولم يعرف شيئا وعنده فواكه، يعني فماذا؟ فما حكم هذه الأشياء التي ينتفع بها؟ الشرع ما ورد إليه. وسيأتي هذا في بيان نوع الخلاف إن شاء الله. إلى هنا واضح؟ إذن هذه المسألة أو تحت هذه المسألة ثلاثة فروع. الفرع الأول أن يخلو الشرع في زمن من الأزمنة، وقلنا إن هذا محال افتراض، لهذا قال الجمهور هذا محال، لكن ندخل معكم في النقاش من باب الجدل والتنزل مع الخصم. الثاني أن يخلو الشرع بمعنى أن الشرع قد ورد لكن لا يوجد لها حكم أبدا، يعني الله سبحانه وتعالى تركها ما بين الحكم، يعني بمعنى أنه لم يحكم، وهذا أيضا محال، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لها حكم لكن نحن كل لكن نحن جهلنا هذا الحكم، فماذا نفعل؟ نطبق القاعدة التي هي حكم الأشياء قبل ورود الشرع، كأن الشرع لم يرد فيها بالنسبة لنا، وإلا هو قد ورد لا شك، عرفتم؟ الثالث كمن عاش في برية لا يعلم من الشرع شيء، فما حكم هذه الأشياء التي ينتفع بها؟ الخلاف الذي سيأتي، عرفتم؟ راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 23 و300، ومجموع الفتاوى في 21 في المجلد 21 في 39 و500، ومعالم أصول الفقه في 16 و300، والتحذير شرح التحرير، وهذا للمزداوي الحنبلي في المجلد الثاني في 76 و700، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 19. إلى هنا واضح البحث؟ لا تستعجل، لا تستعجل، سيأتي، أنت تستعجل، اصبر. عرفتم إلى هنا؟ إذن هذا البحث الذي سنخوض فيه ينقسم إلى ثلاثة فروع. فإذا قمنا في المسألة ورجحنا، فاعلم أنه إما أن نقول على الافتراض الأول أو على الافتراض الثاني أو على الثالث وهو ليس بافتراض، هذه الأمور الثلاثة. إذا قلنا الراجح الإباحة فاعلم بأن هذا القول منسجم معها، قلنا الراجح التحريم سينسجم معها، عرفتم؟ قلنا راجح الوقت سينسجم معها. واعلم أن البحث هذا في غير المنتفع به وهو ضروري، كالتنفس في الهواء وغيره، يعني التنفس في الهواء هذا ضروري، ما ينبغي أن يدخل، وقد أدخله بعضهم، هذا محال أصلا، عرفتم؟ الأمور الضرورية التي لا بد منها ما تدخل معنا، البحث في الأمور الغير ضرورية عرفتم؟ الأمور الغير ضروية، قلنا كالتنفس في الهواء وغيره، فإن هذا غير ممنوع، فإن هذا غير ممنوع إلا إذا جوزنا التكليف بما لا يطاق، وهذا لا يجوز. إلا إذا جوزنا التكليف بما لا يطاق، قلنا يجوز أن يكلف الله البشر بما لا يطاق، يجوز أن يكلف الله سبحانه وتعالى البشر بما لا يطاق، وهذا غير صحيح، باطل. عرفتم؟ ما كلف الله سبحانه وتعالى البشر بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا لا وسعى، أين التكليف هذا بما لا يطاق؟ فإذا حرمنا قلنا يحرم هذا الفعل وهو التنفس، ويحرم الهواء عليه، ماذا سيؤدي هذا؟ إلى الموت. عرفتم؟ فهذا ما يدخل في هذه المسألة. قد يقول قال أنتم تبحثوا في هذه المسائل، لماذا؟ نبحث في هذه المسائل حتى إذا وجدت رجل يخوض معك في مسائل عقلية تعرف كيف نرد عليه. عرفتم؟ هذا أولا. ثانيا، تعرف كلام أهل العلم الذين خاضوا في هذه المسائل، لماذا خاضوا ولماذا بحثوا وأجهدوا أنفسهم حتى يصلوا إلى حكم شرعي. ستجد في نهاية البحث في هذه المسألة ما الفائدة من هذا البحث، فائدة عظيمة لطالب العلم. عرفتم؟ راجع المحصول في المجلد الأول في 58 و100، والتحبير شرح التحرير في المجلد الثاني في 69 و700، في 69 و700. إذن الآن سندخل ونخوض في الخلاف، وعرفتم الآن ما الذي سنخوض فيه. عرفتم؟ الآن اتضح لكم في ماذا سنخوض؟ سنخوض في الأعيان وفي الأفعال التي لم يرد بها الشرع، التي هي قبل ورود الشرع، وبينت لكم هذا التفصيل. ثم نخوض الآن في هذا الخلاف ونذكر الراجح. قال فيها:
من الشرع فيها ثلاثة مذاهب.
إذن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. قال
الأول،
يعني المذهب الأول ما هو؟
أنها على الإباحة.
لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا بشرط أن لا يكون فيها ضرر. انتبه، وسيأتي تفصيل هذا عند الشنقيطي رحمه الله. قالوا على الإباحة، لكن هذا مقيد بشرط ماذا؟ أن لا يكون فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر خرجت عن الإباحة إلى التحريم أو الكراهة على ما سنذكر. عرفتم الآن؟ إذن القول الأول قالوا هي على الإباحة، لكن بشرط أن لا يكون فيها ضرر، فإن أدت إلى ضرر ينتقل هذا الحكم. نقرأ المذهب الأول وما استدلوا به، ونبين إن كان هذا هو الراجع أو هو مرجوح. قال
وهو الذي يميل إليه المؤلف.
إلى هذا ما لا ابن قدامة رحمه الله تعالى في نهاية البحث في روضة الناظر، وإن كان رجح بأن مذهب الحنابلة الوقف، رجح بأن مذهب الحنابلة الوقف، وإن كان الوقت سنبين ما هو، فدلت الأدلة على إباحة هذه الأمور، فلهذا مال ابن قدامة إلى هذا القول. قال
واستدل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
قال واستدل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم، تبث لكم، اللام هنا للملك أو للاختصاص. عرفتم؟ اللام هنا إما للملك أو للاختصاص، لكن الملك المطلق لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وهذا الملك قاصر. إذن اللام هنا هو الذي خلق لا لكم. إذن هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ماذا؟ ما في الأرض، ما تفيد موصولة تفيد العموم والشمول كما هو معلوم في اللغة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي جميع ما في الأرض، عرفتم؟ ما في الأرض جميعا، أكده بماذا؟ بجميعا. وندلنا جميعا على أن هذا الذي خلق في الأرض إنما هو لمن؟ خلق للبشر لكي يستفيدوا منه. إذن هذا يفيد الإباحة ولا يفيد الإباحة؟ يفيد الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا وملكك إياه وخص هذا الخلق وجعله لك، فدل هذا على أنه إذا قص لك هذا الشيء وملكت إياه أنه مباح لك، عرفت؟ فلما أقول أملكك هذه الدار أو أخصك بهذه الدار، دل هذا على أنني أبيح لك هذه الدار بما فيها، عرفتم؟ فقال العلماء هذا دليل واضح على أن حكم الأشياء الإباحة، عرفتم؟ قال
فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا.
قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، امتن عليهم بماذا؟ بوجود وخلق هذه الأشياء لهم. قال
ولا يمتن إلا بالمباح،
ولا يمتن أو يمتن إلا بمباح، لا يمتن إلا بأمر قد أباحه لهم. هل يمتن عليهم سبحانه وتعالى بأمر حرمه عليهم ويقول لهم اعملوا؟ لا، إنما امتن عليهم بأمر مباح.
لا منة في محرم،
لما أقول لك لا تدخل هذه الدار أنا أحرمه عليك، هل هذا فيه امتنان مني وأقول أنا والله حرمت على فلان الدار؟ هل هذا فيه امتنان مني لهذا الرجل؟ الجواب لا. لكن متى أمتن عليه وأقول لي فضل عليه؟ لو قلت له هذه الدار لك أو هذه الدار أخصها لك، هل يصلح الآن أمتن عليه؟ الجواب نعم يصلح، أن أقول أنا لي فضل على فلان، أن أقول أنا لي فضل على فلان، فإنني قد أعطيته الدار الفلانية أو خصصته بهذه الدار الفلانية، عرفتم؟ هذا من جهة اللغة. وإن كان لا يجوز الإنسان أن يتفاخر، فإن المنة لله سبحانه وتعالى، عرفتم؟ قال عرفتم الاستدلال الأول؟ هو واضح.
واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
قال واستدل لإباحتها أيضا بماذا؟ بصيغ الحصر، فإنه